عقبات مباشرة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. كثف الاحتلال الصهيوني من غاراته على أنحاء مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثاني من استئناف العدوان بعد انتهاء الهدنة، واستهدفت طائرات العدو مناطق عدة شرقية خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما قصفت زوارقه الحربية بكثافة سواحل خان يونس ورفح. ووفقا للمعلومات الأولية، فقد ارتفعت حصيلة تجدد العدوان إلى نحو 200 شهيد وأكثر من 1100 جريح. وكان ناطق بجيش الاحتلال قد تحدث أمس عن قصف 200 هدف في غزة منذ انتهاء الهدنة. حول استئناف الكيان الصهيوني لعدوانه الوحشي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، نتابع التقرير التالي.
تعود الحرب من جديد إلى قطاع غزة الذي توقفت فيه عجلة الحياة تماما، وتوقفت معها جميع المرافق الحيوية بسبب حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ الهدنة الإنسانية. وفي شرح لما تسبب به الاحتلال من موت ودمار في غزة، كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 60% من المنازل والوحدات السكنية، خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، مؤكدا أن 50,000 أسرة فقدت منازلها بتدمير كلي و 250,000 وحدة سكنية دمرت جزئيا. النظام الصحي أيضا لم يسلم من جرائم الاحتلال، حيث أكد معروف توقف أكثر من 26 مستشفى و 55 مركزا صحيا بسبب القصف الإسرائيلي. الكارثة لم تتوقف هنا، لأن الآلاف من جثام من الشهداء ما زالت تحت الأنقاض، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالها بعد استهداف الاحتلال للمعدات والآليات، وبسبب عدم وجود وقود لما تبقى من هذه الآليات والمعدات المتهالكة بحسب ما أوضحه رئيس المكتب الإعلامي الحكومي. كل هذا لم يكن كافيا للاحتلال، بل زاد من معاناة الفلسطينيين القاسية فيما تبقى من تفاصيل الحياة اليومية لهم، بعد أن تسببت آلة القتل الإسرائيلية بالتوقف المخابز ومحطات تعبئة المياه وتشغيل الآبار ومضخات الصرف الصحي ومياه الأمطار. معاناة لم تسد المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة حتى الآن ولو جزءا منها، مساعدات ثانوية وقليلة لا تسمن ولا تغني من جوع، أمر دعا معروف إلى الاستغراب من إدخال عدد قليل من الشاحنات المحملة بالمساعدات ومن طريقة إدخالها المعقدة والبطيئة وغير الفاعلة، مؤكدا حاجة القطاع إلى إدخال 1000 شاحنة يوميا من المساعدات الأساسية، إضافة إلى 1,000,000 لتر من الوقود يوميا لكي يبدأ بمرحلة التعافي في المرافق المهمة.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس دك تل أبيب ومدينة القدس المحتلة وعمق الكيان الصهيوني بالرشقات الصاروخية. وقالت الكتائب في بيان لها إنها قصفت تل أبيب برشقتين صاروخيتين ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة ردا على مجازر الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما أعلنت كتائب القسام استهدافها حشودا لآليات الاحتلال الإسرائيلي شمالية المنطقة الوسطى في قطاع غزة، مشددة على أن الاستهداف نفذ عبر 3 طائرات مسيرة من طراز الزوارية الانتحارية. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان مرابض مدفعية الاحتلال التي سبق لها أن استهدفت بلة حول حول اللبنانية. وجاء في بيان للمقاومة أن مجاهديها استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا مرابض مدفعية ديشون خلف موقع المالكية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في المرابض. وأضاف البيان أن القصف جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. هذا واستهدف الاحتلال بشكل عنيف أطراف بلدة كونين وعيناتا وعيترون الحدودية بالقذائف المختلفة، مما يرجح أن رد فعله العنيف يشير إلى أن القصف المقاومة لمربط ديشون كان موجعا. للمزيد بشأن آخر المستجدات عن القصف الإسرائيلي للبلدات والقرى في المناطق الحدودية اللبنانية، نتابع ما يقوله الإعلامي من هناك حسين عز الدين.
شهدت الحافة الأمامية بين لبنان وفلسطين المحتلة تصعيدا بارزا وقويا، وخاصة في فترات ما بعد الظهر حتى يعني ساعات متقدمة من غروب. طبعا الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت العديد من القرى والمناطق، وخاصة بلدة الجبين وعيتة الشعب وبلدة حولة وأطراف كفر كلا وأيضا دير ميماس، طبعا بعشرات القذائف يعني المتفجرة، ما أدى إلى استشهاد سيدة ونجلها بعد طبعا إصابة منزلهما بقذيفة مباشرة في بلدة حولة في القطاع الشرقي. طبعا يعني المقاومة كان لها رد ورد قوي جدا، حيث نفذت 5 عمليات في هذا النهار. استهدفت عملية مزدوجة في جل العلام، الأولى كانت تستهدف حشود من جنود الاحتلال في محيط هذا الموقع، وأيضا العملية الثانية كانت تستهدف الموقع ذاته، وكان هناك طبعا استهداف لموقع جل يعني جل أو تل المرج الذي يقع بين بلدة هونين وبلدة حولة مباشرة مقابل بلدة مركبة، وأيضا يعني موقع وسكنة رميم وموقع رامية. المقاومة كانت قد زفت اليوم شهيدا يعني على طريق القدس من بلدة حولة، وهو محمد مزرعاني، حيث يجري تشييعه غد في بلدته في حولة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان تحدث عن دخول مسيرات من لبنان إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذا الموضوع لم يصدر بيان يحدده من قبل المقاومة.
حذر وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي الولايات المتحدة وكيان الاحتلال من الاستمرار في التصعيد ضد فلسطين المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بملاحقة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين تعاونوا ونفذوا المجازر بحق الفلسطينيين. وتلا الشامي بيان تظاهرة شعبية يمنية نظمت في العاصمة صنعاء تأكيدا على استمرار الشعب اليمني في دعمه للشعب الفلسطيني. هذا وتواصلت التظاهرات الداعمة لغزة في العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، حيث شهدت العاصمتان البريطانية والألمانية حشودا جماهيرية ضخمة للتضامن مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة. كما جرت مسيرات ومظاهرات مماثلة في عدة بلدان عربية بينها الأردن ولبنان والسودان وقطر. للمزيد عن المسيرات الشعبية اليمنية الداعمة لغزة والمنددة بالاحتلال الصهيوني، نستمع إلى التقرير التالي.
تظاهرات غضب شعبية جديدة للتضامن مع فلسطين تشهدها هذه الساحة في صنعاء، تصدرت فيها المواقف المنددة والمستنكرة لاستئناف الكيان الإسرائيلي عدوانه وجرائمه على قطاع غزة، وتجددت خلالها مطالب المحتجين بملاحقة ومحاكمة قيادات الكيان باعتبارهم مجرمي حرب لارتكابهم حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
نوجه الدعوة العامة لكل الأطر العالمية من أنظمة وحكومات ومنظمات دولية إلى تجريم الصهيونية العالمية كفكر إجرامي يسعى إلى احتلال الشعوب وتدميرها.
المتظاهرون هنا أكدوا أيضا على استمرار دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة حتى ينال كامل حريته واستقلاله بزوال العدو الصهيوني المحتل، من منطلق الموقف اليمني الرافض لأي مساع من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو فرض تهجير قسري على الفلسطينيين.
نرفض رفضا باتا جملة وتفصيلا تصفية القضية الفلسطينية، بل أنها هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية الأجنبية، فكيف نتخلى عنها؟ ومن يجب أن ينصرفوا وأن يبتعدوا، ومن يجب أن تصفيتهم هم اليهود الصائنة المغتصبون.
لن نقبل بتهجير الفلسطينيين مهما بلغ الأمر، وإن هجرنا من اليمن لن يهجروا من قطاع غزة.
وخلال هذه التظاهرات التي حملت عنوان مع فلسطين جاهزون لكل الخيارات، والتي تشهدها صنعاء وعدة محافظات يمنية، أعلنت الحشود تأييدها لكل المواقف التضامنية والخطوات العسكرية التي تتخذها قيادة البلد من أجل نصرة غزة والدفاع عن فلسطين ومقدساتها.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن رد المقاومة الفلسطينية سيكون أشد وأقسى في حال تجدد العدوان الصهيوني، وأن هذا الرد سيجعل كيان الاحتلال يندم. صرح بذلك حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره العماني بدر البوسعيدي، وقال أنه سمع هذا التأكيد من قادة المقاومة خلال زيارته الأخيرة لبيروت، وأضاف أن تكرار الاحتلال جرائمه ضد سكان القطاع دليل آخر على عدم اهتمامه بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام. وخلال هذا الاتصال بحث الجانبان آخر تطورات العدوان على غزة، حيث لفت عبد اللهيان إلى ضرورة بذل الدول الإسلامية المزيد من الجهود لوقف جرائم الصهيونية. إلى سوريا، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جديدا على العاصمة السورية دمشق. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الكيان الصهيوني نفذ فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. وأكدت أن وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأن الخسائر اقتصرت على الماديات فقط. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت الأحد الماضي عدوانا استهدف مدرجات مطار دمشق الدولي، الأمر الذي تسبب بخروجه من الخدمة. نفذت قوات الاحتلال البارحة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية طالت ما لا يقل عن 7 مناطق، وطالت الاقتحامات مدينتي الطاب الخليل وجنين وبلدات صور باهر بالقدس وبيتا وعينابوس بنابلس وبديا بسلفيت والمزرعة الغربية برام الله. وأصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال تصدي لاقتحام بجنين، بينما أصرت قوات الاحتلال على منع الإسعاف من الوصول إليه. أعلنت الأمم المتحدة أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن لسكان قطاع غزة الذهاب إليه، كما أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. الاحتلال يجدد غاراته الوحشية على قطاع غزة واستشهاد نحو 200 فلسطيني. المقاومة الفلسطينية تدك تل أبيب وعمق الكيان الصهيوني بالصواريخ وتشتبك مع قواتها المتوغلة في غزة. حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات الاحتلال عبر الحدود ويحقق إصابات مباشرة. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعين الأحبة. بعد قليل نقدم إليكم إيران والأدب الروائي، ومن ثم تستمعون إلى حجاية ويهنى. عند 9:45 نقدم إليكم الوصايا الخالدة، وبعد ذلك تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. ننتقل مرة أخرى إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى حديث الشرق. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:53 حسب توقيت مدينة طهران، أما عند 12:02 نقدم إليكم شرح الآيات. عند 12:16 نقدم إليكم عهد الصادقين، أما عند 12:40 تستمعون إلى سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي، حيث سنكمل فيها ما بدأناه في الحلقة الماضية حول القصص والروايات الدينية وكيفية دخولها في الأدب الروائي الفارسي، متمنين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة.
أيها الأحبة، قلنا في الحلقة الماضية إن العقد الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح عصر رواج الأساطير والإسرائيليات، أي القصص والروايات التي يرويها اليهود زاعمين أنها موجودة في توراتهم المنزلة من لدن الله تبارك وتعالى. ويعتقد بعض المؤرخين أن ابتداع القصص وسردها ظهر في أواخر خلافة عمر.
وكان سليمان بن عترتيجي من بين الذين احترفوا مهنة سرد القصص، حيث شرعها سنة 38 للهجرة القمرية بعد عزله من سدة القضاء. وكانت بدعة سرد القصص والروايات في تلك الأيام حرفة بعض الناس، إذ كان الحكام والأمراء يدفعون للرواة والقصاصين ثمن ما يروونه من أساطير. ولما فطن بعض ولاة أمر المسلمين إلى كثرة الرواة والقصاصين، سعوا في توظيفهم كأداة نافعة لبلوغ غايتهم السياسية وكان معاوية بن أبي سفيان أول من قام بهذا الأمر.
أيها المستمع الكريم، لقد جاء في كتاب الولاة والقضاة لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي أحد أعلام القرن الرابع الهجري أن أكثر الحكام وظفوا قصاصين ورواة لخدمة حكمهم وبلاطهم. ويعتقد المفكر الإيراني محمد هادي معرفته أن طريقة سرد القصص كانت تتم في المساجد، إذ يجتمع هواة الحكايات حول الراوي وهو يبدأ قصته بسم الله، ثم يشرع بسرد روايات عن حياة الأمم الأولين. ولأن هدف الرواة كان ترغيب المستمعين في أمر أو ترهيبهم، لذلك كانوا لا يراعون الصدق في حديثهم.
وليس ببعيد أن تكون روايات كثير من هؤلاء القصاصين وأساطيرهم دخلت كتب تفسير القرآن، إذ كانوا ملمين بقصص التوراة والإنجيل والأساطير الهندية واليونانية.
من جهة أخرى، جاءت في القرآن قصص موجزة للعبرة أو للتدبر، بينما ذكرت تلك القصص بتفاصيل أكثر في التوراة والكتب السماوية الأخرى. ولكي تكون القصة أجمل وأكمل، حاول الرواة أن يضيفوا على قصص القرآن ما جاء في الكتب السماوية الأخرى.
ويعتقد الباحثون والمحققون في علم تفسير الإسرائيليات ونفوذها في الدين الإسلامي الحنيف أن رواج الإسرائيليات جاء عن طريق رواة الحديث الذين كانوا يعيشون في زمن النبي، وذكروا أن هؤلاء الرواة سبعة، وهم عبد الله بن سلام وتميم بن أوس داري وكعب الأحبار وصدر الدين عمرو بن العاص وأبو هريرة ووهب بن منبه ومحمد بن كعب القرضي.
وكان اثنان من هؤلاء يهوديين قد دخل الإسلام، وهما عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، وكان على علم بتاريخ التوراة وقصصه، بينما كان الثالث وهو تميم داري مسيحيا ثم اعتنق الإسلام.
كان بين الرواة السبعة الذين جرى الحديث عنهم قبل الفاصل أيها المستمع الكريم وهب بن منبه من أهل اليمن، وكان كثير التردد إلى إيران، ذلك أن أباه كان خراساني المنبت، وكان وهب قاضي مدينة صنعاء حتى وفاته. يقال إنه قرأ في حياته أكثر من 70 كتابا عن الأنبياء السابقين، وكان أحد الموثوق بهم في زمانه، حتى إن البخاري روى عنه بعض الأحاديث.
خلاصة القول أيها الأفاضل إن هذه القصص والروايات والأساطير قد وردت في كتب تفسير القرآن، فقد أورد جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن بعضا من تلك القصص والروايات والأساطير التي كانت دخلت ساحة تفسير القرآن من قبل. ولأن أول ترجمة فارسية من كتاب تفسير الطبري جرى بها القلم في القرن الرابع الهجري القمري، لذلك تعد قصص هذا الكتاب من أقدم القصص في النثر الفارسي. وكانت قصة آدم عليه السلام أقدم قصة نثرية فارسية بعد الإسلام، وقد ورد ذكرها في سورة البقرة والأعراف والحجر وطه وصاد.
وكذلك قصة النبي داود عليه السلام التي ذكرت في سورة الأنبياء، وجاءت ترجمتها إلى الفارسية سهلة واضحة رائعة الجمال، وتأتي بعدها قصة باراستوك التي ذكرت في سورة الفيل، وهي تتحدث عن أصحاب الفيل وقائدهم أبرهة الحبشي حاكم اليمن آنذاك. وهنالك قصص أخرى ترجمت إلى الفارسية كقصة بلقيس وسليمان ويوسف وغيرها من القصص الدينية التي دخلت حديقة الأدب الروائي الفارسي في عصوره الإسلامية الإسلامية المجيدة.
أيها المستمعون الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. انتصار غزة بحربها الأخيرة ويا اللي يسمونها إسرائيل واللي اعترف به العدو قبل الصديق، يرسخ بالأذهان هاي الحقيقة أنه إحنا مقبلين على عهد زوال الكيان المحتل إلى الأبد إن شاء الله. جون بولتون، هذا مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق، كاتب مقال بصحيفة التلغراف البريطانية، معترف به بأنه بحرب غزة الأخيرة
حماس هي اللي انتصرت. جون بولتن شايفيه وتذكروه زين، هذا من صقور الأمريكان الصهاينة، هذا يعبد الكيان الصهيوني عبادة، هذا كان يهمبل ويقحشي المال على المقاومة والجمهورية الإسلامية. يوم من الأيام كان يقول الجمهورية الإسلامية ما راح تحتفل بعيد انتصار ثورتها الأربعين، وإحنا يعني الأمريكان وذيولهم راح نحتفل بسقوطها بطهران. نفس هذا هسه ناصب مناحة على معبودة اللي يسمونه إسرائيل. جون بولتن وأمثاله ممن يدعمون الصهيونية بالعالم هاليوم هم يعترفون بالهزيمة، لأن يشوفون بعيونهم علامات انهيار الكيان الصهيوني تبرز إلهم يوم بعد يوم. الجيش الذي لا يقهر والشان يتحدى كل الجيوش العربية اليوم ما قدر يكسر فصيل واحد من المقاومة، وين بغزة قطاع ما تتجاوز مساحته 320 كيلومتر مربع، فصيل ما يتجاوز عدد مقاتليه 25,000 مقاتل، ولا دبابات عنده ولا طائرات. ونتنياهو ما قدر يحقق أي هدف من أهدافه، قال احتل غزة وما قدر، قال دمر المقاومة واقضي على حماس وهم ما قدر، قال حرر الأسرى الإسرائيليين يم حماس وما قدر يحرر ولا أسير، وتاليها رضخ للهدنة وعلى مزاج وشروط المقاومة، وهذا هو النصر بعينه.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
انتصار المقاومة بغزة وانتصارات محور المقاومة القادمة اللي إذا توسعت رقعة الحرب راح تغير ظروف المنطقة كلها، كل هاي هي بالواقع مؤشرات على أنه إحنا مقبلين على مستقبل نشهد بيه سقوط الكيان وانهياره بالقريب القريب جدا بإذن الله تعالى. وإحنا العراقيين بفضل فصائل مقاومتنا المشاركة بصناعة نصر غزة، إن الفخر والاعتزاز بنكون من صناع هذا المستقبل، مستقبل نشهد به منطقة خالية من غدة سرطانية اسمها إسرائيل، مستقبل نشهد به منطقة خالية من الحضور الأمريكي، وعراق خالي من أي جندي أمريكي محتل أو مستشار مثل ما يسميه البعض، مستقبل ما نشهد به سفيرة أمريكية تأخذ العراق طول وعرض وتمدبوزها بالصغيرة والكبيرة كأنها عايشة بالعشرينات وحاسبة نفسها مندوبة سامية للمحتل، مستقبل نشهد به عراق كامل السيادة على أرضه وسماءه وكل حدوده وعلى قراره السياسي والاقتصادي، مستقبل ما يكون به فلوس نفط العراق لازم تدخل بجيب الأمريكي، والأمريكي لازم بعدين هو حضرة جنابة على مزاجه يدفع لنا فليساتنا. صناعة مثل هيك مستقبل بيدنا إحنا، إحنا الشعب من تكون عندنا عملية سياسية تحكمها الديمقراطية وصندوق الانتخابات، من إحنا الشعب إن فرصة انتخاب قياداتنا السياسية على مستوى القطر وعلى مستوى المحافظات. هاي نعمة، أي نعم هاي نعمة، واللي ينكرها الله وكيل يعمة. ليش؟ لأن ما عنده بديل. أي نعم ما عنده بديل، يعني هذا اللي يقول لك لا تشارك بالانتخابات ولا تصوت وش حصلنا وش سوونا ومن هالتصفيت التعبان. قل لعمي شنو بديلك؟ مشروعك السياسي البديل شنو؟ الله وكيلكم ما عنده بديل. بوي العملية السياسية بالعراق على علاتها ونواقصها ومشاكلها لو سقطت لا سمح الله ما إلها بديل غير الفتنة والذبح بالشوارع وهجمان البيوت. وشفناها بال2019، شفنا ثورة السفارة الأمريكية وفتنة الجوكر ايش سوت بالبلد، وشنو من الشول صعدت للمشهد السياسي بالعراق، حسون بزون وعبود الأسود وجربوع العور وصاروا سياسيين مستشارين وركبون مصفحات ومضللات، وعلى قولة المثل ابن هرمة صار دفتر دار. انتخابات مجالس المحافظات هي فرصتنا الجديدة اللي يمنحها نظامنا السياسي إنه إحنا العراقيين للتغيير نحو الأفضل وبناء المستقبل الأجمل لأطفالنا وأجيالنا، لكن بشرط أن يكون عندنا حضور فاعل ونشط باختيار الناس الأصلح والأكثر نزاهة وهمة وإخلاص للعراق وللشعب العراقي. دير بالك يا أبويه ونطيه إذن الطرشة للي يريد يخليك يائس ومحبط من المستقبل. هذا إما جاهل وإما مغرض لا سمح الله. واللي يقول لك ماكو ناس تستحق الانتخاب ترى هذا ديهينك من حيث يقصد أو لا يقصد. هذا يقول لك إنه الشعب العراقي ما يولد الخيرين، لا والله أكو خيرين ونعمة الخيرين. ليش هو من القاوم المحتل وهدم كل مشاريعه وعبر أزمة الطائفية والإرهاب وداعش وفتنة الجوكر مو إحنا العراقيين؟ ليش لازم ننطئ ذنة وعقلنا الناس ما تتحمل تشوف عودة الأمل بالعراقيين؟ مو هاي حكومتنا بمجرد أن تشكلت على إيد ناس قاوموا الإرهاب ودحروا داعش ومشروع أمريكا لتقسيم العراق، بنوا ونشطوا حركة الخدمات وخدمة المواطن وإعادة الثقة للمواطن بحكومته ودولته. هسه من إجت أيام الانتخابات طلعوا جرذان البعث وعملاء سفارة المحتل وذيولها رؤوسهم يردون يهبطون عزم الناس من المشاركة بالانتخابات واختيار القيادات اللي تخلي العراق على الخط الصحيح من المستقبل بالمنطقة الخالية من الأمريكان والصهيونية، خصوصا من بعد كلمة دولة رئيس الوزراء السيد السوداني بالقمة الإسلامية الأخيرة بالقاهرة من حدد موقف العراق الواضح والصريح لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وإقامة دولة فلسطين على كامل أراضيه المحررة من البحر للنهر. فيا أبويا هلت الهلة بانتخابات مجالس المحافظات، لا تضيعون حقكم بصناعة مستقبلكم وتقرير مصير محافظاتكم وبناء بلدكم. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
Thank you. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة. قلنا بأن الشفاعة الكبرى هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد الشافعين، وشفاعته مهيمنة على جميع الشفاعات الأخرى، لكن ليست شفاعة النبي هي الوحيدة، وإنما هناك شفاعات أخرى. نعم، شفاعة النبي هي المهيمنة عليها، فهو شفيع الشفعاء كما أنه شهيد الشهداء. من جملة تلك الأمور التي تشفع للإنسان القرآن الكريم. طبعا ورد أيضا في النصوص أن الرحم أيضا تشفع للإنسان، الأمانة تشفع للإنسان. هكذا ورد أن من جملة أهم الشفعاء يوم القيامة هو القرآن الكريم، كما ورد قبل قليل: وسمعتم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة. وفي نص آخر لأمير المؤمنين: فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فهو شافع مشفع، يعني إذا شفع القرآن بحق أحد من الناس شفعه الله فيه. بعبارة أخرى، شفاعة القرآن لا ترد، فإذا أحد من الناس شفع له القرآن الكريم فإن هذه الشفاعة لا ترد، لأنه كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام شافع مشفع، مشفع من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن على الإنسان أن يتعلم، لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية قال: تعلموا القرآن، يعني إذا أردت أن تدخل تحت دائرة شفاعة القرآن فعليك أن تتعلم القرآن. تعلم القرآن هو المقدمة للدخول في شفاعة القرآن. أما أن الإنسان لم يفتح القرآن ولم ينظر في القرآن ولم يتعلم شيئا من القرآن ووضعه على الرف، رف المنزل يغطيه التراب، هذا هل يستفيد من شفاعة القرآن؟ لا. فلا بد في تحقق شفاعة القرآن لأحد من الناس أن يتعلم ذلك الإنسان القرآن الكريم. هذا التعلم على قسمين: تعلم القراءة، تعلم الترتيل الصحيح للقرآن، حفظ القرآن الكريم في الصدور، والقسم الثاني تعلم أحكام القرآن، مضامين القرآن، أخلاق القرآن. هذا الإنسان إذا تعلم القرآن وعمل بالقرآن فإن القرآن سوف يقف شفيعا له يوم القيامة، وهنيئا للذين شفيعهم القرآن فإن شفاعته لا ترد. رزقنا الله وإياكم شفاعة كتابه والعمل قبل ذلك بكتابه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم، وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء. أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر، وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر، إن كنتم تعقلون؟ أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، وإلى الخلف الباقين لا يبقون؟ أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون: إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يكثف غاراته الوحشية على قطاع غزة، واستشهاد نحو 200 فلسطيني منذ تجدد الغارات. المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتدك تل أبيب وعمق الكيان بالصواريخ. حزب الله يستهدف مواقع وتجمعات الاحتلال.